ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر للعام 2023. وبرنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. حمدوك يلتقي عبد الواحد نور في إطار جهود وقف الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية. محللون وسياسيون يقولون أن ظهور حميتي أنهى فرضية غيابه بالموت أو الرحيل. حميتي يقول نحن مع السلام ولن نقبل بسلام زائف يستعيد عبره الجيش للعودة للحرب. إصابة 194 مواطن جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية الاقتتال بشمال كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. علمت دبنجا أن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوة الديمقراطية المدنية قد التقى عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، وأكدت مصادر مطلعة أن اللقاء جاء في إطار الجهود المستمرة لبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تسهم في إنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية. وفي ذات السياق التقى الدكتور عبد الله حمدوك بالرئيس الكيني ومفوض الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، وأيضا التقى مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان. أثار خطاب وظهور الفريق حميتي قائد قوات الدعم السريع ردود فعل واسعة في المجتمع السوداني في السودان. وقال المحلل السياسي موسى جودة أن ظهور قائد الدعم السريع محمد حمدان حميتي أمس أنهى فرضية غيابه عن المشهد بحسب الدعاية المروجة من قبل خصومه بأنه مات ورحل. وأضاف جودة لراديو دبنجا أن مطالبة حميتي بالسلام الحقيقي وليس هدنة لإعادة تسليح الجيش بأنها تعزز فجوة الثقة بين الطرفين. وأضاف جودة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قائد الدعم السريع يتكلم أمام قياداته وجنوده فيما يتعلق بالسلام، وده أفتكر أنه كل القوة السودانية والمجتمعية والعسكرية هي سعي حسيس لأنه يتم إيقاف الحرب. ولكن التزام قائد الدعم بمنبر جدة وضع عليه بعض الشروط من خلال إشارته لأنه السلام ده ما سلام حقيقي، وفي مؤشر لأنه الطرف الآخر قاعد يستعد يجلب المسيرات والعتاد الحربي والمقاتلين الأجانب، وده بيعزز على أنه الفجوة الثقة بين طرفين المتقاتلين.
من جانبه قال المحلل السياسي والصحفي محمد لطيف إن حميتي قدم خطاب فيه إفادات ومعلومات معروفة وصحيحة خاصة فيما يتعلق ببداية الحرب، بجانب علاقته بالحركات المسلحة والدور الذي لعبه في اتفاق سلام جوبا، بجانب إشارته وتوجيهاته التي أصدرها لمتابعيه بضرورة الاهتمام بالمواطن وحمايته. وأضاف لطيف أن الخطابات السياسية التي تصدر من الطرفين البرهان وحميتي تؤكد عدم الوصول لمرحلة إيقاف الحرب. وأضاف المحلل السياسي والصحفي محمد لطيف في هذا الخصوص:
لأول مرة تحدث بشكل مباشر عن علاقته بالحركات الكفاح المسلح وأشار للدور اللي لعبه في اتفاقية جوبا، ودي حقيقة طبعا ما بزول حيقدر ينكرها، بل دي واحدة من الحاجات اللي بتأخذ عليه يعني انه هو انحاز لدارفور اكثر مما يجب، لكن على كل حال هي ما اوردها هي كلها حقائق يعني.
من جانبه قال المحلل السياسي طاهر المعتصم لراديو دبنجا إن مجمل الخطاب هو أسباب الحرب. وأضاف المعتصم أن هنالك إشارة مهمة في الخطاب وهي المطالبة بمحاربة المتفلتين بعد الاتهامات الواسعة التي طالت قوات الدعم السريع وقيامها بعمليات القتل ونهب المنازل. وقال المعتصم أن الخطاب ولأول مرة يتضمن الإشارة إلى المدن التي سقطت في يد قوات الدعم السريع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في وصفه لأسباب هذه الحرب وصف اتفاقية السلام جوبا بأنها واحدة من الأسباب، وأنه المماطلة في إمضاءها لمدة 6 أشهر كانت واحدة من الأسباب، والثالث أضاف أنه الاتفاق الإطاري كان هو السبب الثالث، ووصف خصومه بأنهم من عطلوا الإطاري، وأن انقلب 25 أعاد مجموعة علي كارتي وأسامة عبد الله وصلاح قوش. مجمل الخطاب وأسباب الحرب حاول قائد الدعم السريع أنه يلغيها خصوم التقليديين منذ انطلاق 15 أبريل.
وكان حميتي اتهم خلال خطابه البرهان بتدبير النزاعات القبلية خلال الفترة الماضية في ولاية البحر الأحمر وأقاليم النيل الأزرق ودارفور وكردفان، وهاجم حميتي الحركة الإسلامية وقادة النظام السابق متهما إياهم بالنفاق وبأنهم من أشعل الحرب. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
من ضحايا لثلاثة حاجات، الضحية الأولى اللي هي تغيير 11 أبريل، الضحية الثانية اتفاقية جوبا، الثالثة الاتفاق الإطاري. ده احنا ما عندنا تاني مشكلة، مشاكل كلها سببها كده. خلينا نرجع ل 11 أبريل. برهان أصلا جابوهم حلفوا قسمهم، والزول اللي حلفوا قسم أسامة عبد الله، برهان جاي جاهز.
شهدت مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور أمس الجمعة هدوءا نسبيا في الأوضاع الأمنية، مما أدى إلى تزايد حركة المواطنين في بعض الأسواق والشوارع الرئيسية، مع استمرار حركة النزوح إلى المناطق الطرفية بسبب عدم توفر الأمن وظهور متفلتين. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا إن هنالك استقرار أمني طفيف، وانخفض صوت الأعيرة النارية والدانات. وأضاف لراديو دبنجا أن بعض الأسواق عادت إلى نشاطها وكشف عن حالات نزوح مستمرة إلى الأحياء الطرفية. وأضاف مواطن من حيكرري لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأسواق بدت يعني تتحرك حبة حبة، الناس بدوا يعني يرجعوا. عندنا بعض الأسواق زي السوق بتاع قادرة، وكذلك موقف الجنينة برضو بدأ يشتغل، وسوق موقف الجبل، والشعبي حركته ضعيفة يعني، لكنها عادت يعني بعض الشيء. الأسواق بدت تستقر أو بدت يعني تعود إلى نشاط.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أوتشا أعلن يوم الخميس عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخص وإصابة 35 آخرين، بجانب نزوح 17500 بسبب تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا. وقال تقرير لأوشا إن أكثر من 140 شخص لقوا مصرعهم بسبب القتال القبلي في محليتي الصنط وبرام في جنوب دارفور. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عن تسجيل حوالي 1094 حالة إصابة جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية الاقتتال بالولاية. وقالت وزيرة الصحة المكلف دكتور إيمان مالك عبد الرحمن محمد في حديث لراديو دبنجا إن إصابات متفاوتة وقعت وسط المدنيين بمدينة الأبيض خلال الاشتباكات مع قوات الدعم السريع، بلغت جملتها حتى الآن حوالي 1094 حالة تم رصدها في المستشفيات. وأشارت إلى أن الخدمات الطبية تأثرت سلبا بعدم قدرة الكوادر الصحية العاملة في التحرك لتأدية الخدمة. وأعلن الدكتور إيمان عن خروج 9 مستشفيات من الخدمة الصحية، وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أغلب المؤسسات تم الاحتداء عليها أو تم استخدامها كسكنات للوافدين من الدعم السريع. في تحديات بتلاقي الناس في إيصال الإمداد، لكن هو في النهاية بيكون مسؤولية الولايتين في التنسيق لوصول الإمداد بشكل آمن.
قالت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان إن حالات حمى الضنك بلغت 643 حالة منتشرة في 4 محليات. وقالت الوزير إيمان مالك عبد الرحمن محمد إن الولاية تعاني من انتشار حمى الضنك وأصبحت شبه مستوطنة. وأضاف الدكتور إيمان هنالك تحسب لأمراض الكوليرا والملاريا. قتل لاعب فريق الحلفاية السابق وفريق هلال بورسودان الشهير ناصر كمال كاودا إثر سقوط دانة بمنطقة الحلفاية بالخرطوم بحري. من جهة أخرى، تعرض اللاعب حمد عبد القادر حمد شعيرية حارس مرمى هلال الأبيض للضرب والتنكيل من قبل عناصر قوات الدعم السريع جنوب الخرطوم، مما أدى لإصابته بعدة جروح في الرأس. شددت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك على أهمية البناء على ما تحقق من نجاح في الاجتماع التحضيري والمواصلة بذات الروح وصولا لبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تسهم في إنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية. وأكدت في بيان لها عقب اجتماع لها بأديس أبابا على ضرورة التخطيط المحكم لعقد المؤتمر التأسيسي في ميقاته المتفق عليه خلال 8 أسابيع ومضاعفة الجهود من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية الملحة في السودان. التقى وفد الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي ووقف الحرب برئاسة الطيب أبو إدريس رئيس السجادة السمانية بالسودان. وقالت الآلية في بيان إن اللقاء يأتي في إطار خطة الآلية للقاء كافة مكونات المجتمع السوداني لجمع الصف الوطني وإيقاف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي. وقال البيان إن اللقاءات ستتواصل مع بقية الطرق الصوفية وكافة قوى المجتمع السوداني السياسية والمهنية والمطلبية من أجل الإسراع في وقف الحرب واحتلال السلام والأمن والطمأنينة. الخبر الأخير في النشرة: واصل الجنيه السوداني تدهوره أمام العملات الأجنبية في البنوك والسوق الموازي نتيجة لنقص العملات الأجنبية وارتفاع الطلب عليها في السوق غير الرسمية. وقالت مصادر مصرفية إن سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية بلغ مستوى غير مسبوق، حيث وصل إلى 990 جنيه للبيع و980 جنيه للشراء، متجاوزا سعره في المصارف التي تفرض قيودا مشددة على عمليات التحويل والشراء. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل ما تبقى لنا من برامج.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نسلط الضوء على الأوضاع الصحية بولاية شمال كردفان، خاصة في ظل الحصار المفروض على الولاية وسقوط عدد من المواطنين جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة. نرحب بالدكتورة إيمان مالك، مديرة عام وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والوزير المكلف بولاية شمال كردفان. أهلا سيادة الوزير، في البدء نريد أن تحدثنا عن الأوضاع الصحية بالولاية وظهور حمى الضنك، خاصة في ظل الحصار المفروض على الولاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. نسأل الله التوفيق والسداد واللطف بالبلاد والعباد في ظل الظروف الراهنة والبتمر بها البلاد والولاية على وجه الخصوص. الولاية طبعا عانت من حمى الضنك منذ العام 2018، وفيها بيئات مواتية جدا لوجود الناقل لحمى الضنك اللي هو الزاعج المصرية، ويمكن كان موجود بكثافة في الأجزاء الشمالية من الولاية في محليتي أمدم وبارة
للبيئة المواتية اللي هي الموية العذبة الساكنة المتوفرة بشكل كبير في المحليتين. بعدها بدأت تتواجد في محلية شيكان، وبرضو نتيجة لأنه الأبيض طبعا بتعاني تحديدا مدينة الأبيض من إشكالات في الموية، وبالتالي بيتم تخزين الموية بكمية كبيرة، وده برضو أدى لأنه تكون في بيئة مواتية جدا لأنه يتم فيها التوالد بتاع الأزعج المصرية. حصلت حالات بتاعة حمى ضنك يمكن كانت بشكل محصور في محلية أم دم، وبعدها كانت في محلية بارة، وتفاوتت خلال السنوات من 2018 لحد ما حصل لنا الوباء بشكل كبير عم تقريبا أغلب محليات الولاية الثمانية في العام 22. إحنا في العام 23 وبعد فصل الخريف كان متوقع إنه يكون في تواجد لحمى الضنك، وهي بقت للأسف مرض متوطن في الولاية بحكم البيئة الموجودة. الوضع الراهن لحمى الضنك إنه تم إعلانه في 12 سبتمبر من العام، ودي كانت في أثناء فترة الخريف. وحاليا أكثر أربع محليات متأثرة هي محليات أم روابة، وفيها حوالي 389 حالة، محلية بارة وفيها 133 حالة، محلية أم دم 133 حالة، محلية بارة 41 حالة، ومحلية شيكان 80 حالة. الحالات دي طبعا دي الحالات المبلغة عبر نظام الترصد المرضي للمؤسسات الصحية العاملة، لأنه في ظل الظرف الراهن في عدد من المؤسسات خارج الخدمة نتيجة لعدم وجود الأمن الكافي في المناطق، أو نتيجة للاحتداء على المؤسسات، أو إيفن استخدامها كسكنات للعابرين في الطرق أو في المحليات الموجودة. العدد الكلي للحالات الموجودة في الولاية هو 643 حالة، ودي كلها حالات موجودة في المحليات الأربعة بحسب التوزيع اللي اتكلمنا عنه. يمكن برضو في أحداث ثانية بيتم التبليغ عنها، اللي هي الإصابات اللي بتتم أثناء الاشتباكات مع المتمردين، ويمكن دي لحد الآن التقرير التراكمي عندنا حوالي 1094 حالة دي تم إصابات لمواطنين أثناء الاشتباكات، ودي كلها مرصودة في المستشفيات. المعروف إنه أثر الكبير على النظام الصحي في إنه تلقي حالات وإصابات في فترات الاشتباكات، ويمكن يكون الحركة بتكون محدودة وجود العدد الكافي من الكوادر الطبية المفروض يتم تواجدها عشان ما هي تقدر تأدي الخدمة المطلوبة للمصابين. دي كلها تحديات بتقابل الفريق الصحي عشان ما هو يقدم الخدمات. بالنسبة للإمدادات للإمداد الطبي، الإمداد الطبي بحمد الله كان فيه ستوك موجود على مستوى الولاية، وده يقدم خدمة كبيرة جدا. يمكن كان هو الزراعة الأيمن لتقديم الخدمات الطبية. حاليا الإمداد بيجي الاتحاد بيجي عبر الإمدادات الطبية أو المنظمات والهبات أو المنظمات الداعمة. الإمداد اتحادي من بورسودان لمخازن القطاع في كوستي، ومن كوستي بيجي للولاية. يمكن التحديات اللي بتلاقينا لحد الآن في توفير المستهلكات والمعينات المتبقية اللي هي مهمة جدا لتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة لأنه في عبء كبير على المستشفيات الكبيرة، لأنه أغلب المستشفيات خارج الخدمة عندنا زي 9 مستشفيات خارج الخدمة لحد الآن، آخرة مستشفى ودعشانة. الوضع الصحي العام في الولاية نحن ممكن نقول مقارنة بولايات الجوار، نحن حتى الآن نعاني من حمى الضنك، وجزء من خروج جزء من المؤسسات الصحية، برضو شغالين في تحسب للكوليرا والملاريا الوخيمة، لأنه في ولايات الجوار لحد الآن في أوبئة عديدة تانية بيتم التبليغ عنها. فيما يلي السيطرة والتحكم على الكوليرا، الناس شغالة في حملة استباقية استعداد، وبيتم فيها متابعة الكلورة في الشبكة العامة بالنسبة للمدن اللي فيها شبكة، بالإضافة لكلورة للنقاط بيع الموية، ودي يمكن محتاجة مجهود كبير. إحنا نعول جدا على المبادرات في إنه يتم التوعية ويتم الاستعداد لا قدر الله إذا حصلت حالات بتاعة كوليرا في الولاية. فيما يلي حمى الضنع يمكن في شغل تام عبر الإدارات المختصة بالذات إدارة مكافحة الناغب في زيارات منزلية بتتم بالإضافة لمسوحات حشرية، لكن بالرغم من إنه حاصل انخفاض في كثافة الباعود لكن استيل الكثافة عالية أكثر من 5، وده بيتطلب مجهود وتدخلات بصورة كلية في كل المحليات بالإضافة لكل الأحياء عشان الناس تقدر تنزل الكثافة العالية للباعود وبالتالي تقل الإصابات لحمى الضنع.
طيب سيادة الوزيرة، كانت هناك عدد من المستشفيات خرجت عن الخدمة، فما هي أسباب الخروج؟
أغلب المؤسسات تم الاحتداء عليها أو تم استخدامها كسكنات للوافدين من الدعم السريع.
هل هنالك مشكلات وتحديات في إيصال الإمداد الدوائي؟
والله هو في تحديات، بتلاقي الناس في إيصال الإمداد، لكن هو في النهاية بيكون مسؤولية الولايتين في التنسيق لوصول الإمداد بشكل آمن.
هناك أعداد كبيرة من معسكرات اللواء بالولاية، فهل هناك ترتيبات لمنع انتشار الأمراض خاصة الكوليرا؟
المعسكرات حاليا حسب التحديث اللي تم عبر المفوض في 71 معسكر، منها 56 معسكر داخل مدينة الأبيض، يمكن كلها متوزعة في المدارس في الأجزاء الشمالية والشرقية من مدينة الأبيض باعتبارها دي أكثر أماكن أمانا. في كل معسكر في مشرف، في كادر صحي موجود، كادر صحي وكادر طبي موجود لمتابعة الأمر الصحي، وفي عيادات مترقلة وفي عيادات ثابتة حسب المراكز الصحية الموجودة في المنطقة الغابدة اللي بتتواجد فيها مراكز الإيواء. مراكز الإيواء والخدمات الصحية فيها كانت مدعومة من بعض المنظمات، خاصة منظمة بلان سودان، سيف ذا كيلدرين، والإغاثة الإسلامية، بالإضافة لصندوق الأمم المتحدة للسكان. دي كلها قدمت خدمات صحة الأم والطفل وقدمت خدمات علاجية وعيادات. يمكن بيتم متابعة قضايا الإصحاح البيئي وتوفير الموية وتوفير الغذاء وتوفير الكساء بالنسبة للمتواجدين الوافدين في معسكرات الإيواء عبر مفوضية العون الإنساني، اللي هي كل المفوضية عندها مهام وحسب المهام الموكولة للمنظمات الداعمة والعاملة. نحن فيما يلي القطاع الصحي بيتم توفير الكادر ضابط صحة في كل معسكر للإشراف على إصحاح البيئة. يمكن برضو واحدة من التحديات اللي بتقابل مراكز الإيواء إنهم طبعا موجودين في مدارس، والمدارس مهيئة لاستقبال عدد معين من الطلاب لفترة محددة أثناء اليوم، بينما التواجد الوافدين على مراكز الإيواء بيتطلب إنه تكون البيئة مرتبة بحيث إنه يكونوا مضافين طوال 24 ساعة، ويمكن دي واحدة من التحديات اللي بتقابل مراكز الإيواء. ويمكن في مجهودات كبيرة عبر المفوضية مع المنظمات حاليا تامة بحيث إنه يتم توفير البيئة المناسبة بحيث إنها ما تمثل خطر بالنسبة للوافدين ولا حتى للمجتمعات المضيفة.
طيب سيادة الوزيرة، هنالك مشاكل وشكاوي من قبل مرضى الغسيل الكلوي بالولاية بسبب نقص الخدمات، ما هي المعالجات اللي وضعتهم الآن؟
كانت واحدة من القضايا الشغلة جدا للرأي العام وحتى على المستوى الولاية وعلى مستوى الاتحادية، توفير تحديدا البودرة المستخدمة في الغسيل. يعني هو تحديدا الإشكال في البودرة، لكن ما في بقية المستهلكات الثانية. البودرة الإشكال فيها إنها بتجي من خارج السودان، وفي الفترة الفاتت كانت بتتوفر لفترة محددة، والولاية بتعاني من وافدين جدد يتم الغسيل في الولاية، بالإضافة للناس الأصلا مرصودين وعندهم جدول بتاع غسيل في الولاية. في آخر فترة الناس استخدمت حوالي 500 غسلة، وال500 غسلة دي كانت بتمرر المركز لمدة أسبوعين، والناس اضطرت تعمل معالجة على مستوى إدارة المركز في إنه من يوم السبت الفات بيتم الغسيل بالنسبة للحالات الطارئة المبرمجة، اللي هي دي الحالات اللي بتجي محتاجة غسيل، اللي بيكون عندها فشل كلوي حاد. بالنسبة للحالات اللي عندها فشل كلوي مزمن، دي هي تم إيغافة، وده تم إيغافة الناس اللي بيغسلوا مرة في الأسبوع. لكن في نفس الوقت إدارة المركز كانت حريصة على إنه في احتياطي في حال وصول أي حالة من الحالات المزمنة، ودخولها لحالة طارئة بتم التعامل معه، وكان يمكن الاحتياطي محطوط لعشرة حالات إضافية في المركز لمدة 8 يوم. إن شاء الله نحن قادرين لأنه نستوعب الموقف ده لحد يوم السبت إن شاء الله. ويمكن من البشريات إنه حاليا البودرة في الطريق من بورسودان للأبيض، بحسب المتابعات بتاعتنا ومكاتب المتابعة في كوستي وفي بورسودان إنها اتحركت من أمس، ويمكن خلال العشر ساعات الجاية بإذن الله تكون البودرة وصلت مركز الجميح. إنه لحد الآن المرضى الموجودين بتم متابعتهم عبر إدارة المركز، وما فيش حالات مزمنة اضطرت تدخل في حالة طارئة، ودي المتابعة الموجودة من مركز الجميح. أنا في الحقيقة دايرة أحيي مركز الجميح والعاملين عليه، وديل الناس اللي كانوا شغالين طوال فترة الحرب. المركز قد يكون بيطلع من الخدمة لفترة مؤقتة وبيرجع، ما زي المراكز الثانية اللي قفلت تماما خالص زي بقية الولايات الثانية. وفي مجهود كبير جدا بيقوم به الطاقم الموجود وفريق العمل على مستوى الجميح. نحن نعول جدا على انه في اشياء بتكون خارجة عن يد المركز او حتى على يدنا في ادارة الوزارة عشان نحن نقدر نوفي بكل المطلوبات، لكن سعيين سعي حثيث جدا لانه نقدر نقدم كل الخدمات اللي بترضي طموح المواطن. سألتنا للمجتمع الدولي لابد من انه تتم المساعدات على مستوى الوزارات وعلى مستوى الولايات لتقديم الخدمات الطبية، ونأمل إنه الناس تقدر تصل لمفاوضات يتم فيها عودة المؤسسات الصحية للتشغيل لتقديم الخدمات الطبية على مستوى الولايات.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وشكرا دكتورة إيمان مالك مدير عام وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والوزير المكلف بولاية شمال طوال. إلى أن نلتقي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.